العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في أن ما أنجز من العلوم الدينية الاجتهادية بجهود علماء الأعلام 10 قرون أو أكثر، هذا لا يكفي في مسيرة العلوم الدينية لقراءة الوحي. ولذلك فلسفة بقاء مسيرة وعملية الاجتهاد من ضروريات مذهب أهل البيت عليهم السلام. المقصود الربط بين عدم الكفاية مع ضرورة فتح باب الاجتهاد. حدث ثلاثي أن ما أنجز لا يكفي، لابد من مواصلة مسيرة عمل الاجتهاد، في حين الثوابت على حالها. يعني إذن من معالم الإعجازية في مذهب أهل البيت في نظرية المعرفة وبحث العلم، في حين أن الثوابت والمحكمات راسخة وما شابه ذلك، لكن مع ذلك مسيرة الاجتهاد لا تقف عند حد. فكيف التوفيق بين ثوابت ومسيرة الاجتهاد لا تقف عند حد؟ ومسيرة الاجتهاد لا سيما قد فيها تصحيح، وقد فيها كشف لمساحات جديدة لم تكتشف قبل، هلما جرى على أنماط، أو كشف لدلائل أكثر لما قد أنجز، هي مساحة ثالثة، ومساحات عديدة يقوم بها الاجتهاد المستمر. فهذه على أي حال منظومة ونظام كشف مساحات لم تكتشف، أو كشف دلائل لما أنجز سابقا لم تكتشف تلك الدلائل زيادة على ما سبق. هذه صورة ثالثة، وصور أكثر وأكثر أكون لا تحد بصور معددة. المهم أنه أحد قراءات فحول الفقهاء لنهضة سيد الشهداء التي هي نهضة بينة من محكمات سيرة أئمة البيت وما شابه ذلك، مع ذلك هذه القراءات قراءات محاولات اجتهادية لا تنتهي عند حد. منها ما مر بنا الجلستين السابقتين من أن الإمام من وظيفته حتى في عالم إدارة السياسية للبشر أن يعمل بالموازين الظاهرية الظنية. وليس من الوظائف الإمام أن يعمل بعلمه اللدني الاصطفائي الملكوتي الوحياني المجرى. أمس قرأنا كلام هذا البحث الآن دخل، شوف لاحظ قراءة لنهضة عاشوراء مبتني على فكرة من أفكار علم الكلام ومن أفكار الأصول التشريعية في الفقه عن الإمام ذو أبعاد، ثم وظائف بعين وضام بعين ماط، هو نفس هذا مبحث يعني صعب وصعاب عند العلم. فلاحظ هذا المبحث كيف يؤثر في قراءة سيرة المعصوم، وكيف يؤثر في استنباط القواعد سواء الفقهية أو الكلامية أو غيرها من العلوم، كيف يؤثر في استنباط تلك القواعد. فيفهم فعل المعصوم القطعي، يفهم بأي قاعدة؟ مبحث. نعم، فلاحظ إذن، شوف لاحظ كيف أن المباحث المعارف العقائدية كيف تؤثر حتى على أسس الفقه، أسس استنباط الفقه. إن لم يكن لدى الفقيه رؤية واضحة ومعارف واضحة عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشخصية الأئمة وأهل البيت المعصومين، لن يستطيع أن يقرأ حتى أفعالهم، بل لن يستطيع أن يقرأ بعمق كل مغزى أقوالهم. كيف الترابط بين هذا وهذا؟ مثلا صاحب الجواهر رحمة الله عليه باب المثال في روايات متعارضة، تارة أعوذ بالله نحمل هاي الروايات المتعارضة في الأبواب، استغفر الله، عن المعصوم يغفل أعوذ بالله، يشتبه أعوذ بالله، أو لا أن لها وجوه وتأويلات وا 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 وا. انظر كيف مثلا رواية الكر، دخلوا الأعلام في روايات الكر من الماء الذي لا يتنجس بمجرد الملاقاة، هذه الروايات استغفر الله غفلة من معصوم حاشا، إذن كيف توجه شلون كذا مع علم المعصوم وهلم جر. وبحمد الله التحقيقات الأخيرة دللت على أن هاي اختلاف الروايات معجزة علمية على خلاف 10 قرون من العلماء في بعد فيزيائي في المسألة، معجزة علمية تعدد المقادير المذكورة في تحديد الكر، إيه كثافته وثقله، معجزة أصلا. بينما 10 قرون بنوا على نواية تعارض وتكاذب، يا تكاذب يا تعارض يا. أو صاحب الجواهر رحمة الله عليه في صغر سنة العلمي في بداية كتابه الجواهر لما كان يكتب الطهارة، كان يقول لعل المعصوم ما عنده علم بالموضوعات، وإن كان هو يعني الحمد لله يعني رجع عن هذه الغفلة الخطيرة وكذا، وآب إلى المعرفة العظيمة السديدة بالمعصوم في مجلدات أخرى في الجوهر. لكن لاحظ، شوف، معرفة المعصوم مؤثر على كيف تتعاطى مع طوائف الروايات. مثلا في صلاة المسافر، هل المدار، أنا ما أريد أدخل في المسائل الفقهية، بس أقول كيف أن معرفة الفقيه بالمعصوم، منظومة معرفته رؤيته بالمعصوم، كيف تؤثر على استنطاق الفقيه واستنباط الفقيه لكلام المعصوم لطوائف الكلمات أو الروايات الصادرة عن المعصوم. مثلا في صلاة المسافر، هل المدار على المسافة أو المدار على الزمن أو المدار على شيء آخر؟ أنا ما أدخل في التفاصيل. الإمام صامولاي يطرح معادلة في علم الميكانيكا أو علم الرياضيات وكذا. خب هو صامولاي ما يقول هذا علم الرياضيات، يطرح المعادلة، يذكر الضابطة، من الواضح فيها أن المدار على المسافة لا على الزمن ولا على السرعة ولا على الجهد. وهناك نصوص قرآنية كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة يعلمون بالموضوعات بعلم لدني. الآن هذا بحث يأتي، متى يعمل الإمام بالعلم اللدني؟ في الموضوعات، تشخيص الموضوعات العامة الخاصة الجزئية الخطيرة أو الموضوعات الخطيرة الكبيرة أو كذا. البعد البشري قد ما يوفر لهم كل شيء. تفوق، ما أنفي. البارحة كان بحث نفس هذا البحث، بحث طبقات المعصوم، بيناها بحسب نص القرآن بتعليم بيان من أهل البيت، إن كيف المعصوم له طبقات. فهنا يقع الكلام، هنا هذه الوظائف الظاهرية في الإدارة العامة السياسية، في الإدارة العامة العسكرية، في الإدارة العامة الاجتماعية، في الإدارة العامة على مجرى، هل الإمام يتعاطى مع الآليات الظنية من وظيفة من قبل الله أم يتعاطى بالعلم اللدني؟ العلم الدنيا من طبقات. مر بنا أمس أن القرآن الكريم يبين أن آدم من طبقاته، ليس فقط مجرد البدن الطيني البشري الأرضي، عند طبقات آدم يعلو بها على الملائكة، فمن ثم رشح من قبل الله يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء. فآدم فيه طبقة بما هو إمام خليفة، آدم فيه طبقة يعلو بها على الملائكة، وإلا لما أمر الله الملائكة كلهم أجمعون أكتعون، لما أمرهم بالاتباع والانقياد لآدم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فألقوا ساجدين. العبارة على كل سألقوا ساجدين بعد أشد صرامة من يسجدوا. قعوا مو ألقوا، فقعوا له ساجدين، وقوع، قعوا له ساجدين. المقصود أيان القياد، خضوع، انقياد وتبعية. فمعقولة الملائكة المقربين وغيرهم اللي عندهم علوم السماوات وكذا وفلان قدرات ينقادون لمن هو كينونته أرضية طينية فقط؟ ماشي، لابد له كينونات أخرى كما بين القرآن الكريم. أتجعل، فعلم آدم الأسماء، قال يا آدم أنبئهم، يعني إنما قدمته عليكم لمنشأ واقع تكويني عظيم، وإن لم يقدم المفضول على الفاضل. هذا إذا إجمالا كما قرأنا بعض الشيء من كلام الشيخ جعفر كاشف البارحة، ونقرأ تتمته. وأيضا كلام صاحب الجواز سنقرأ وغيرهم من الأعلام. لا كلام أن الإمام صلى الله عليه المعصوم والأنبياء والمرسلين كذا كذا بحسب طبقاتهم لهم وظائف، إنما الكلام يقع أن في الإدارة السياسية العامة، الإدارة العامة للسياسة للبشر، الإدارة العامة العسكرية الاقتصادية الأمنية، هل يعمل الإمام بحسب العلم اللدني أو يعمل بحسب العلم الظاهري آليات الظاهرية الظنية أو يعمل بأي، حتى الطبقات الوحية يعني هم طبقات ليس طبقة واحدة. سنقرأ كلمات الإعلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء محصل كلامه، ومن لم نقرأه كاملا سنقرأه، محصل كلامه أن الأصل الأولي في الإمام أن وظائفه بشري يعني مثل موازين البشر، ملزم بهذه الموازين الظاهرية الظنية. إلا ما استثني مثلا، وهاي الموازين الظنية إن أخطأت هذا يرجع المعصوم لأنه ملزم بالعمل بها الظنيات تخطئ وتصيب، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، ولربما قضيت لأحدكم بأرض مثلا يتنازع فيها مع الآخر وتجيئه يوم القيامة في عنقه قطعة من النار، مضمون الحديث يعني هو في الحديث هنا له قطعة من النار. فهنا المسؤولية تقع على القانون الإلهي الظاهري للمسؤولية على المعصوم، لأنه هذا هناك قصور وإخفاق في إخفاق في المعصوم. لا في هكذا بيان فالأصل أنه وظائف هكذا، لا سيما الكلام في الإدارة السياسية والكلام في هنا لا الإدارة السياسية إدارة عسكرية إدارة زم الفرق بين المعصوم وغير المعصوم في فوارق، حتى على هذا الفرض في فوارق لا تحصى بين المعصوم وغير المعصوم حتى مع الفقهاء مع المجتهدين مع المحنكين سنذكر. فهنا لا يؤاخذ على النبي أو على المعصوم أنه أخطأ أو خطأ الميزان والضابطة الظاهرية الشرعية لا يحمل عبئها على من؟ على كاهل المعصوم. هذا محصل كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، طبعا تتمات أو توضيحات بحسب كلمات آخرين من العلماء العالم. إذن يا شيخ جعفر أين موارد أن يعمل الإمام بالعلم اللدني؟ قال مثلا في تبليغ الأحكام تبيين الأحكام، هذا علم لدني لا يخطئ فيه، هو الإمام لا يخطئ. شوف طبعا الخطأ في الميزان هنا حتى في الآلية ليس في خطأ، في تبيان يعني كما يقال في التنظير للمفاهيم الدينية للأحكام الدينية القوانين الدينية أو ما يسمى في الصراحة الحوزة الشبهة الحكمية التنظير في هذا. لا فرق بين معصوم عن غير معصوم. لا في فرق سأبين في التدبير مثلا الفقه حين ذكرنا 4 أو 6 فروع. الفقيه لا يحيط مهما كان بكل منظومة الموازين الظاهرية، ما يحيط بها، بين المعصوم لا يحيط بها، نظمها المقدم من المؤخر. شوف فرق، يعني العمل صحيح بالموازين الظاهرية لكنه لا يخطئ في ميزانية الموازين الظاهرية، بين الفقيه يخطئ، الحاكم السياسي يخطئ في تشخيص حتى الموازين الظاهرية، يعني في خطأ، ندقق شوية، في خطأ وصواب، يعني الميزان الظاهري الظني يصيب الواقع ولا يصيب، هذا خطأ، معرضية خطأ موجودة. في معرضية خطأ أخرى في نفس تنظير الموازين الظنية الظاهرية أيضا يقع الخطأ. أحيانا مثلا فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم أكثر من 10 قرون هي كلها فتاوى ظنية، يعني مساحة منها، أقصد مساحة ليك كلها مساحة منها فتاوى ظنية، هم اختلفوا في تشخيص الظنون، ما يدل على أنه الفقهاء أيضا في تشخيص الظنون في خطأ وصواب، إصابة الظنون للواقع في خطأ وصواب، شو مرحلتان من الخطأ والصواب. أجيب مثال أكثر وضوحا، مثلا في الهلال، الهلال هل تنحصر الرؤية أو الإثبات بالرؤية الحسية بالعين مجردة، أم تشمل العين مسلحة، أم تشمل رؤية القمر مطوقا؟ الرؤية القمر مطوقا يعني ماذا؟ الهلال عفوا مطوقا يعني ماذا؟ يعني هذا الذي أشوفه الآن هذه الليلة الهلال مطوق، هو ليس الليلة واحدة، هو الليلة ثانية. الليلة الأولى شفتها حسنا أنا على المبنى، لا على مبنى السيد خوي يفتي بالتطبيق. الآن إذا رؤية الهلال مطوقان على فتوى السيد خوي رواية صحيحة السند لم يعمل بها المشهور، وهو الصحيح عدم العمل بها، عندما يرى الهلال مطوقا، يرى الهلال مطوقا فيقول أنه بحسب النص الظني الوارد أن هذا الهلال لليلتين وليس لليلة. الآن هذا الشاهد الذي شاهد الهلال مطوقا فيحكم بأنه لليلتين، الليلة التي أسبق رآها بحسه لا، وإنما استنتجها بماذا؟ بتطويق الهلال. هنا انضم الحس مع ماذا؟ مع ضابطة حدسية، ليس حس محض، التطويق يثبت أنه ليلتين، حس محض لا، حس مع حدس. أيضا نص وارد لعل السيد خوي في بعض الأزمنة أفتى به، سبق على فتوى لا الله أعلم، مو كلامي في الظن المعتبر، أنا كلامي في شيء آخر. مورد بحثنا ما هو الآن؟ أي نعم بحثنا فيه، نعم في هالملحمة، بس نريد نمثل على أساس يصير واضح الأخوة. في رواية فيها نص صحيح بظاهر أيضا إذا ما اشتبه، ولعل السيد خوي في بعض فترات مرجعية أفتى بها، إذا رؤية ظل الشخص في نور القمر، إذا رأى رؤية ظل الشخص في نور القمر هو للثلاث ليالي، هو إيش لثلاث ليالي جي. الآن هو الذي يرى ماذا؟ يرى الآن الهلال ويرى ظله في نور القمر أليس؟ أما الليلة السابقة من الشهر واللي أسبق منها من الشهر، هذا رأى بالحس أو بالحدس؟ بالحدس. إذا انضم الحدس مع الحس، أيضا في نص آخر صحيح أفتى به الشيخ بهجت والمشهور أعرضوا عنه وإعراض المشهور الصحيح، بس أقصد بغض النظر، نعم في نص ظاهرا صحيح أنه إذا رأيت القمر بدرا كاملا فاعلم بأنه إذن أول الشهر، هذا الليلة هي ليلة 14 ليلة 14 الآن لما يرى الإنسان البدر القمر بدرا كاملا رأى أول الشهر، قد يكون ما رأى أول الشهر من رؤيته الحسية، الآن يضم لها مقدمة أخرى ضميمة أخرى فيستنتج أن هذه الليلة هي ليلة 14 وليست ليلة 12 مثلا 13. المهم اختلف الأعلام في إثبات الإله من بعد المسان. شوف نص 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 موجود، النص من خلال في نصوص أخرى، لا حدث أنا لا أبينك شلون حدث، في نصوص أخرى متواترة عندنا تقول لا تستنتج الهلال إلا من الحس المحض. هاي نصوص أخرى غير ديك غير تلك. أحسنت، تلك النصوص المتواترة وهي الصحيحة عمل بها المشهور لا تعتمد في إثبات الهلال إلا لا تعتمد إلا على الحس المحض. يعني لا تضم لي ضميمة طبعا، بارك الله فيك، تمحض في إثباتها على الحس من دون أن تضم لي ضميمة، لا تعول على أي ضميمة أخرى. إذا كان هكذا إذا ما أقدر أضم لي ضميمة يومين وليلتين وأربعة عشر ليلة ولا مجر والجدول الحسابات السيئة، ما كان ما يدخل في التفاصيل الكلام زبدته هكذا، أن الظنون في إثبات الهلال اختلف فيها الأعلام رحمة الله عليه. الشيخ المفيد فترة من الفترات كان يفتي بروايات العدد، هاي أهم روايات في إثبات الهلال، أن الشهر لا ينقص 30 يوما. المفيد كان يتبنى هذا الشيء ثم عادله، كان يتبنى مثل ما يتبنى الصدوق ثم عدل عن ذلك. فلاحظ أن تشوف الظنون حتى الظنون التي يعمل بها بين الفقهاء في اختلاف في تشخيصها عددها مجموعها بعضها كذا. إذا الفقهاء هنا عندهم تخطئ أو تصويب حتى في تشخيص الظنون بنية الظنون، بينما الإمام لا، أحد الفوارق بين المعصوم ومن وغير المعصوم. نعم نعم، فالمعصوم صلى الله عليه إذن عند ماذا؟ عند الظنون لا، منظومتها بنيتها واضحة قوالبها واضحة، ما يخطئ في تشخيص قالب الظنون. نعم الظن هو نفسه الذي أمر به المعصوم، هذا الظن الذي أمر كوظيفة يعمل به المعصوم قد يخطئ قد يصل. نفس الظن المأمور بالعمل به الظن نعم موجود في باب القضاء إذا أمر به، الكلام الحين في تشخيص وظيفة المعصوم، الكلام في ماذا؟ تشخيص وظائف المعصوم. بين فقهاء الإمامية اختلاف، وهذا مبحث من المباحث جدا مهمة في معرفة شخصية النبي وشخصية الأئمة. أنهم يديرون الإدارة العامة، القيادة العامة للبشرية، بلحاظ المقاطع الزمانية وبلحاظ حتى ما هو عابر للقرون وللشعوب، يديرونها بالظنون المأمور، هم أمروا بالظنون للعمل بذلك أو بالعلم اللدني. ليس هو لم يخطئ، شو الفرق بين نقول سيأتي، شوف ندقق في تفكيك حالات المعصوم والبيئات الموجودة، التفكيك فيها. التفكيك في هذا هو بحث وعر حتى بين الفقهاء صعب، وبين المتكلمين وبين المفسرين وبين من عاصر وعايش المعصومين، كيف يفهم المعصوم، كيف يفهم المعصوم؟ وهذا سنبتلى به لو قدر الله أننا نعيش أو ندرك ماذا عصر الضوء، سنبتلى به وسنبتلى به لا محالة. إن لم نرجع، إن لم نبقى الظهور أو لم نرجع الظهور، سنرجع في عصر الأئمة لا محالة، دول الرجعة، فأمر محل ابتلاء سيكون أي مرة. أقصد إحنا مو ضامنين أن نبقى الظهور. نعم، وعدلت عن ذلك بهالمعنى، إما أن نبقى الظهور أو يتوفانا الله ويرجعنا الظهور، هاي شق ثاني، أو دول الرجوع، دول الرجعة لا محالة نحن نعم لا محالة سندرك دول الأئمة، سندرك بالمعنى مقدر أن نمتحن دور ثاني وثالث ورابع في دول الرجعة. كل فرد بشري، مسلم غير مسلم، مؤمن غير مؤمن، صغير كبير، يقدر له بحسب بيانات أدلة الرجعة رجعات، في رجعات إلزامية مو إجبارية مو اختيارية، في رجعات اختيارية بحتة. فهذا بالتالي احنا تعاطينا مع المعصوم لا محالة، حتى افترض سرحنا البرزخ، الكلام مع وجود المعصومين بالبرزخ، هذا الابتلاء لا محالة موجود، كيف نتعامل نتفهم المعصوم؟ لطيف ها، ابتلاؤنا البشر يعني امتحاننا بالمعصومين غير مخصوص بدار الدنيا، حتى في البرزخ. شد حزام، شد حزام، بعدنا ما دخلنا السرليز خطوة خطوة، دي المعادلات شوي نفكك، ما لم نحسم شيخنا، لم نحسم الأمر حين احنا جايين نوضح كلمات العلام، توضيحها شغل شاغل، فكيف بالحسم؟ المهم أن الإنسان مبتلى ممتحن في كيفية تعاطي مع المعصوم في الدنيا، في البرزخ، البرزخ وهم دنيا ثانية، أو في الظهور أو في الرجعة، هذا الابتلاء موجود، كيف تتعامل مع المعصوم، كيف تسلم للمعصوم ولا تتمرد عليه بعد ثبوت براهين إمامتها، لأنه الشخص يأتي دجلا يدعي الإمامة ويدعي مهدوية، وهذا بحث آخر، بعد وجود براهين قاطعة، براهين ساطعة، براهين كذا إعجازية على إمامته، في مقابل هاي البراهين على إمامته ونبوة سيد الأنبياء، كيف يتعامل الإنسان مع المعصوم، مع الإمام المعصوم، كيف يقرأه، كيف يقتدي به حتى يتأسى به غير يفهمه ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أحد نواحي أنماط التأسي بالنبي أو بالأئمة أن نفهم القواعد التي يمشون عليها يسلكونها. طبعا في إثارة أيضا هنا ربما تقال أن المعصوم هو قواعد لا أنه نعطف بفعل المعصوم على القواعد، نعطف القواعد على المعصوم. هذا طبعا إثارة هم لابد أن نوقحها، يعني بعبارة شبيهة الخلاف الأشعري والإمام العدلي في الحسن والقبح الذاتيين في الأفعال. ما يفعله الله حسن وما لا يفعله أو يحضره فهو قبيح. لا أن الشاعر هكذا يقولون، لا أن الحسن والقبح الذاتي في الأفعال هو يحكم على الله، الله هو أحكم الحاكمين ولا يحكم عليه شيء. لا يسأل الشاعر هكذا يفسره، لا يسأل عما يفعل، كل ما فعل فهو حسن وكل ما لم يفعله أو حضره فهو قبيح، لأن الفعل في نفسه ذاتا حسن. الأشاعرة بتحسين الله تكون الحسن في الفعل، عندهم هيك نظرية، وبحضر الله للفعل تكون القبح في الفعل. بينما الإمامية العدلية ربما يوافقهم المعتزلة أو غيرهم يقولون نحن نعتقد بأنه لا يحكم على الله شيء، ولكن الأفعال في ذاتها هناك حسن فيها أو فيها قبح. حسن قبح الأفعال الذاتي ليس يهيمن على الله، الله يهيمن على ذلك، لكن في حين الله يهيمن على ذلك الباري تعالى لا يفعل ما هو قبيح ذاتا. ولا يفعل عز وجل إلا ما هو حسن ذاتا. لا يفعل إلا ما هو حسن ذاتا ولا يفعل ويترك ما هو قبيح ويمتنع أن يفعل ما هو قبيح ذاتا. هذا لا بمعنى أن حسن قبح الأفعال الذاتية أو الأشياء المخلوقة الذاتية مهيمن على الله، لا، هي من رشحات حسن الله. تجلي لحسن الله. ساعي ما أريد أدخل في هذا المبحث كله، يعني اشتباه الأشاعرة هنا. لأن الفعل في نفسه خال من الحسن وخالي من القبح. الفعل في نفسه خالي، وإنما بفعل الله له يتكون ماذا؟ الحسن. هكذا الأشاعرة يقولون بحضر الله بمنع الله للفعل، الفعل في نفسه ليس في قبح، بمنع الله له يكون في قبح. هذا هو صحيح. فهم أرادوا يعالجون شيء أخطأوا في أشياء. أرادوا يعالجون ماذا؟ إن ليس هناك القوانين، دققوا، القوانين التكوينية في المخلوقات تحكم تهيمن تسيطر على الله، صح؟ ليس هناك قانون تكويني يهيمن تكوينا على من؟ على الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تعبير هذا في الآية وفي تقديم وتأخير. لا يسأل عما يفعل. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن صحيح ليس شيء هناك يهيمن على الله، نعم، وهم يسألون. إذا الطالب بعلة تهيمن تكوينا على الله وعلى فعله، طبعا بلا شك هذا صحيح، بس هذا لا يؤدي للذي هم ذكروه، بأن إذا لنجعل الفعل خالي الوفاض، الفعل لا لون له لا في الحسن ولا في القبح، ما يلزم من هذا. هم ظنوا أنه إذا قلنا بأن الأفعال ذاتا فيها حسن ذاتا فيها قبح، هذا كأنما يد الله مغلولة، مو يد الله مغلولة. يرتبط بالشرعية، كلما حكم به الشرع حكم به العقل، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع. الكلام في الإمام نفس الكلام، الإمام صلى الله عليه وسلم نفس الكلام يأتي، لاحظ الإمام تحت هيمنة القواعد الشرعية، أو أن الإمام هو الذي يهيمن على القواعد الشرعية. شوف نفس هذه الحزورة والأحجية مع الله بلا قياس، نفسها أيضا في المعصوم. فالقواعد حاكمة على الإمام أو الإمام حاكم على القواعد؟
الإمام فعله وقوله وتقريره هو القاعد.
نفس هذه الأحجية العلمية موجودة. هل أصيب بيانات لأهل البيت عليهم السلام أن أفعال فعلها النبي فصارت سنة؟ جيد، لا، فأفعال بغض النظر عن الحكم والتشريع كثير موارد ترون في بيانات أهل البيت عليهم السلام فعل النبي كذا فجرت السنة. إذن فعل النبي هو مهيمن، هو مؤسس، هو مشيد، هو موجد للسنة، لأن السنة حكم معين سابق يحكم حاكم على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هو قوله وفعله وتقريره هي القواعد الشرعية، ذن هن قواعد ما بثنين.
فالقواعد في نفسها،
منين أحصل القواعد الشرعية السليمة؟ منين أخذ هذا المعنى؟
تأخذ بمعنى الإثبات لو بمعنى الثبوت. كلامنا في الثبوت،
أعتبرها قواعد.
كلامنا فوين؟ في الثبوت ليس في الإثبات. الثبوت أمر سهل، الإثبات أمر سهل، كلام فوين؟ في الثبوت. هل تقعيد القواعد تشييد القواعد سابق على فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وملزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القواعد في أفعاله، أم أن تلك القواعد تولدت من فعل الرسول؟ الكلام إن يقع
مبلغ الرسول عنه.
إذا تقول مبلغ عنها يعني هي متقررة في نفسها،
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي،
فهي متقررة سابقا. بعبارة أخرى، فعل الرسول يتكون منه القانون، أو أن القانون سابق على فعل الرسول، وفعل الرسول فعل الرسول منقاد للقانون.
هو اللي ذكرت من أمثلة وغيرها، الرسول يسوي الشيء ويجري عليه.
فهذا البيان أن فعل رسول الله كذا فجرت السنة يدل على أنه إذا الأفعال لم تكن فيها مثلا، نأخذ بالظاهر الكلام، لم تكن هذه الأفعال هي سنة أو فيها قوانين، فعل النبي أكسبها قانونية ثبوتنا. بلغ يعني إثبات، بأثبات يعني سابق. المهم هذا اللغط الموجود في حسن قبح الأفعال الذاتي مع الله، نفس هذا اللغط يأتي في الذاتيات، كلامنا في الذاتيات يعني الثبوت، لأن الإثبات طبعا كلامنا في الثبوت. شوف الباري تعالى إن الله لا يظلم، شنو لا يظلم؟ ليس بظلام العبيد موجود، لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم، لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الظلم في نفسه في الفعل ذاتي، في الظلم الأفعال التي هي مسار الظلم، والله لا يفعلها أو عدم فعل الله كما يقول الأشعري. عدم فعل الله على هالنمط يدل على أن هذا الفعل الذي حضر بحضر الله صار هذا ظلم، صار هذا
قبح ذاتي غير مقتضي للقبح، هذا يحمد القبح الذاتي الظلم.
نعم، فإذا القبح الذاتي ذاتي أزلي في الأفعال.
هو أزلي، شنو أزلي؟
في العلم الأزلي في الواقعيات. فهذا القبح ليس لأن الله نهى عنه، هو لأن قبح ذاتي فنهى الله عنه، أو لا نهي الله جعله قبح ذاتي. هذا شوف اللغط الموجود العلمي بين الأشاعرة والعدلية هو هذا. المعصوم عندما نقرأ سيرته يعني أفعاله، سيرته هي منشأ ثبوتي للتشريع، أو هي التشريع تحكم فيها. هذا التساهل في بيان لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول أمير المؤمنين بأن وإنك، هاي الكلام في الآية الكريمة، وإنك لعلى خلق عظيم. وجود النبي بكل طبقاته كمال مطلق للمخلوق، لأن الله عز وجل خلق النبي، أو بالتالي أو كون النبي كمال مطلق مخلوقي، فكل فعل يفعله هو السبب للتشريع، لأن لما أفعاله راشحة من كماله، فلا يرشح من الكمال إلا الكمال. فكمال ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهيمن على كمال الأفعال بالمعنى، يعني الجواب على الأشعرية، كمال النبي هو يرشح مثل كامل بلا قياس بلا تشبيه، كمال الله عظمة النظم في الذات الإلهية، هسه تعبير الفلاسفة والمتكلمين، عظمة النظم في الذات الإلهية ترشح منها نظم الخلق، نظم بمعنى الكمال، نظم على الكثرة والتركيب. يعبروا عنا قانون العناية، برهان العناية.
بيت شعرك بحق الرسول، أراد الله للعلياء أن تتجسد فقال لها كوني فكانت محمدا.
فلما يقال عندنا في بيانات أهل البيت في كتاب بصائر الدرجات وغيره، الدين هو سيد الأنبياء، يعني شنو معنى الدين هو سيد الأنبياء؟ الدين هو الإمام. الدين هو الإمام يعني شنو؟ عندنا هكذا الدين هو الصلاة هو رسول الله هو أمير المؤمنين. يعني شنو؟ الفرق الباطنية المنحرفة فسرتها كمان الخطابية وهم أبو الخطاب انحرف فيها في معنى هذا الحديث. قال الصلاة هي الإمام هي النبي، يعني إذا تولينا النبي والإمام بعد ما إحنا نصلي. شوف شلون، شوف شلون اشتبه، شلون حرف في الفهم. كثير الأهم من الفرق الباطنية ردهم أهل البيت وفندوا انحرافهم أن هذا مو معنى هذا. عندما يقال الصلاة هي رسول الله، الصيام هو رسول الله، الآن معناه سنوضح، الحج هو رسول الله، كذا هو رسول الله هو الإمام، معنى هذا أن الإمام من كماله فعله، وهي الصلاة ترشحت من كمال ذاته. الصلاة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وأتى بها أمير المؤمنين والأئمة، هذه الصلاة كفعل كمال ترشحت من كمال ذاتهم، كمال ذاتهم أعظم من الصلاة. نعم، بس هو هذا المعنى، هو الصلاة يعني ماذا؟ هو الدين، هو الدين يعني ماذا؟ شلون هو الدين؟ رسول الله هو الدين، لأن الدين يعني شيء منحاز ومثلا رسول الله ينصاع، هو الدين. يقول إنك لعلى خلق عظيم. خلق العظيم يعني خلق العظيم، إنما بعث لمكارم لأتمم مكارم الأخلاق. لما يكون خلق العظيم يعني كل نظام الوجود لرسول الله هو النظام المهندس، هو الدين، هو هندسة نظام الدين. ما يفعله وجوب مثلا أو راجع أو مطلوب، وما يتركه هو حرام أو مكروه. صحيح الأفعال فيها حسن ذاتي، قبح ذاتي، لكن هذا الحسن دقق، هذا الحسن الذاتي والقبح الذاتي مترشح عن الحسن الذي أكبر منه، لأن ذاتي في المنطق تذكرون الضرورة الذاتية أدنى من الضرورة الأزلية. الضرورة الذاتية هي بحث رائع معرفي في علم المنطق، أتذكر من أيام المنطق يعني صارت وقفة تدبر في هذا الإيش، الضرورة الذاتية أدنى من الضرورة الأزلية. تعبير الدارج يا أبويا بحث جدا جدا مهم فيها. الضرورة الذاتية لا تعني الألوهية. ضرورة أي ولو تكوينية ولو ذاتية ولو، بس ما تعني الألوهية ولا تعني الاستقلال ولا تعني الغنى الذاتي. شلون معاني جدا بديعة في العلوم العقلية بخلاف الضرورة الأزلية. إذن الضرورة الذاتية أو الكمال الذاتي في الأفعال فقر، يترشح ممن؟ من الضرورة الأزلية، يترشح ممن؟ من كمال الذات. فصحيح إذن هذا البيان الموجود في الوحي، فعل رسول الله فجرت السنة. اللطيف في مواد عديدة يقول النبي صلى الله عليه وآله يحن عليه أنه النبي يؤمر، قال وما يدريكم أو مثلا ينجيكم أو شيء أني أأمر فتكون فريضة عليكم. آمرية النبي، أمر النبي، آمرية النبي سبب أن الفعل سير واجب. هذا ما ينافي ذاتية الأفعال، ما ينافي ماذا؟ ذاتية الأفعال. إلا أن هذا الذاتي ماذا؟ هذا الذاتي فقير إلى من هو أكمل من بحث على كل معقد وصعب. نعم طبعا ذاتية الأفعال، ذاتية حسن الأفعال، كل هالضوابط في محل في معناه. إن شاء الله بعد 40 يوم 21 ليلا نواصل البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.